بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. يقول الإمام ابن عطاء الله: العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. العقيدة الإسلامية هي حقائق عقلية وأذواق قلبية تثمر ثمرات سلوكية. فنحن عندما نؤمن بالله عز وجل، هذا الإيمان له بعد في العقل من حيث العلم والمعرفة، وله بعد في القلب من حيث الوجدان والتذوق. وهذه العقيدة الإسلامية تمتاز بأنها ثابتة لا ريب فيها، يؤيدها العقل بالأدلة والنقل بالبراهين، فهي إذن ثابتة عقلا ونقلا. وتمتاز أيضا هذه العقيدة بأنها توافق الفطرة التي قال فيها ربنا عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، والتي قال فيها ربنا عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأخرجتهم من دائرة الفطرة السليمة إلى دائرة الانحرافات في العقيدة، ثم الانحرافات في السلوك. والميزة الثالثة للعقيدة الإسلامية أنها ليست أفكارا عقلية فقط، وليست أذواقا وجدانية في القلب فقط، وإنما هذه العقيدة لها آثار سلوكية يمارسها الإنسان فيما بينه وبين الله تعالى، وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. وهذه العقيدة ثابتة لا ريب فيها، والظواهر من حولنا متغيرة، وهذا ما ينبهنا عليه ابن عطاء الله. الظواهر تتغير من حالة إلى حالة، قد تكون صادقة، قد تكون كاذبة، قد تكون وهمية. الأمور من حولنا قد نراها صحيحة، قد نراها فاسدة، وهكذا نعيش في الحياة. أمام حقائق العقيدة الثابتة التي لا ريب فيها، إيماننا بالله حق، إيماننا بالقرآن حق، إيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام حق، إيماننا باليوم الآخر حق، إلى بقية هذه العقائد التي نعتقدها. ولكن قد يقع في الوهم بعض الأشياء، فنظن في الدنيا دواما. الدنيا لا تدوم لأحد، هي فانية، فمن توهمها باقية فهو وهوم. الإنسان إذا ظن أن الموت نهاية، الموت ليس نهاية، وإنما الموت بوابة ننتقل من خلالها إلى عالم آخر. إذن هناك حقائق في العقيدة يجب علينا أن نتذوقها وأن نعتقدها وأن نعلمها، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بعد ذلك الإنسان الغافل يتعامل مع الأسباب ويعتمد عليها، فهو إذن متعلق بهذه الأسباب، يرتاح عند وجودها ويتألم عند فقدها. فالمريض إذا أخبر بوجود دواء وأن الطبيب جيد وأن العملية ناجحة يرتاح، لماذا؟ ثقة بهذه الأسباب. لكن لو قيل له إن الطبيب يعني قد يأس من العلاج وليس هناك دواء يشفي والعملية الجراحية غير ناجحة، الإنسان الغافل ماذا يفعل؟ تراه يضطرب ويقلق ويخاف ويظن أن نهايته قد دنت. هذا كله عبارة عن أسباب، قد تكون النهاية قريبة وقد لا تكون قريبة، لأن الذي يحيي ويميت هو الله، ولأن الذي يعافي ويشافي هو الله. قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. لكن الإنسان العاقل أيها الإخوة يتعامل مع الأسباب، لكن يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، فيبقى متعلقا بالله تبارك وتعالى في أموره كلها. ضاق الرزق عليه وهو واثق بالله أن رزقه مقسوم لا بد أن يأتيه. يأس الطبيب لكنه لم ييأس من الله عز وجل، ويعلم أن الله تبارك وتعالى إذا قدر شفاء فإن الله لا يتوقف شفاؤه على طبيب ولا دواء، فالذي أمرض بلا سبب قد يشفي بلا سبب. وكذلك هذا العارف الذي يعتقد هذه العقائد ويتذوقها في قلبه هو ثابت في عبوديته لله عز وجل، لا يتغير بتغير الأسباب. يعني أنا الآن مريض، الدواء موجود أنا واثق بالله، الدواء غير موجود تهتز ثقتي بالله، هذا كلام غير مقبول. الإنسان منا إذا كانت أموره الدنيوية مريحة في العمل كان واثقا بالرزق، فإذا اشتدت عليه الأمور صار في قلق من الرزق وصار في اضطراب من المستقبل. والحقيقة أن الإنسان ينبغي أن يبقى معتمدا على الله عز وجل. لذلك هناك فرق بين معرفة عقلية فقط يعرفها الإنسان من خلال دراسة علمية ومعارف عقلية من خلال دليل وبرهان وما شابه ذلك، وهناك معرفة قلبية ذوقية وجدانية يعيشها الإنسان من خلال صلته بالله تبارك وتعالى. فالإنسان العارف لا يتغير حاله مع الله، يبقى دائما يتذوق قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى هذا الإنسان متذوقا لقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى هذا الإنسان متذوقا لقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يبقى هذا الإنسان متذوقا لقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إذن الإنسان العارف بالله يتعامل مع الأسباب ويعلم أن الأمر كله بيد الله، لذلك هو يعيش حالة افتقار دائم لله عز وجل، لا يغيب عنه هذا الافتقار. إن كان فقيرا ليس عنده مال فهو فقير بين يدي الله، وإن كان غنيا قد امتلأ صندوقه مالا فهو مفتقر إلى الله عز وجل. إن كان ضعيف الجسد واهن القوى فهو ضعيف مفتقر إلى الله عز وجل، وإن كان قوي الجسد تام العافية فهو أيضا مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. لذلك لما كان مفتقرا إلى الله دائما كان اضطراره إلى الله دائما، لأن الافتقار الدائم لله يورث الاضطرار الدائم إلى الله. لذلك يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لذلك الإنسان يدعو الله عز وجل في أحواله كلها، عند المرض يدعو إلى الله، يدعو الله مفتقرا، وعند الصحة يدعو الله مفتقرا، عند الفقر يدعو الله مفتقرا، وعند الغنى يدعو الله مفتقرا، لأنه لا يعتمد على هذا المال الذي في صندوقه، ولا يعتمد على هذه الصحة التي في بدنه، ولا يعتمد على هذا الجاه الذي هو من خدم وحشم ومنصب وغير ذلك، وإنما يتعامل مع الأسباب وهو في أحواله كلها مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان اضطراره دائما لأن افتقاره إلى الله دائم. الله عز وجل كتب علينا الافتقار دائما، فبالتالي نحن فقراء إليه دائما. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن إذن في أمورنا كلها فقراء إلى الله، ليس فقط في أيام يعني الشدة، ليس فقط في أيام المرض، ليس فقط في أيام الضعف، ليس فقط في أيام الأزمات، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا الحال أيها الإخوة الأكارم هو حال الصالحين، هو حال الأولياء الذين أقبلوا على الله عز وجل معتمدين عليه، ثم تعاملوا بالأسباب الدينية والدنيوية تعاملا كاملا، لكنهم علموا أن الأمر كله بيد الله، لذلك عبدوا الله عز وجل عبادة عظيمة ولم يعتمدوا عليها في دخول الجنة، لأنهم تذوقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك الإنسان الصالح إذا عمل الأعمال الصالحة فإنه يعملها ويبقى مفتقرا إلى الله. قال الله عز وجل عن عباده المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله تبارك وتعالى في آيات عظيمة يذكرها ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنحن دائما نتعلق بالله تبارك وتعالى. الإنسان يعمل الصالحات لكنه لا يعتمد عليها ويدعو الله عز وجل بافتقاره الدائم بغض النظر عن وجود الأسباب أو عن زوال هذه الأسباب. لذلك قلب العارف لا يتعلق إلا بالله تبارك وتعالى. قلب العارف لا يخضع إلا بين يدي الله عز وجل. قلب العارف دائم الصلة بالله تبارك وتعالى، لا يركن إلى أسباب ولا يتعلق بدنيا ولا يتجه قلبه إلى بشر، لأن قلبه معلق بالله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو التعلق بالله تبارك وتعالى. الإنسان الصادق مع الله دائم الإقبال على الله، لا فرق عنده بين الطاعة والمعصية، فهو يقبل على الله بطاعته ويقبل على الله عند معصيته. عند الطاعة يشكر الله على توفيقه، وعند المعصية يستغفر الله من ذنوبه. فهو لا يعتمد على طاعة يقبل بها على الله، ولا يخاف من معصية تنهاه عن الله تبارك وتعالى. ولقد قال ابن عطاء الله في حكمه: من علامات اعتماد العبد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. الإنسان عندما يطيع ربما يطمئن ويقول: أنا من أهل الجنة، أنا من المرضيين عند الله. فإذا عصى الله عز وجل قال: أنا يئست من الجنة، الجنة لا تكون لي، أنا بعيد عن الجنة، وما شابه ذلك. ما الذي جعله يطمئن لدخول الجنة؟ اعتماده على العمل. وما الذي جعل رجاءه ينقص من الجنة؟ وجود المعصية. لذلك يقول ابن عطاء الله: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ولقد قال ابن عطاء الله: فاقتك لك ذاتية. وورود الأسباب مذكرات لما خفي منها. فأنا ضعيف حتى عند صحتي وقوتي، لكن إذا جاء المرض أرجع إلى ضعفي وأقول: يا رب أنا مريض فاشفني، أنا ضعيف فقوني، أنا فقير فأغنني، أنا جاهل فعلمني، أنا ذليل فأعزني. لذلك الله تبارك وتعالى جعل عند العبد ضعفا دائما ليلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما، جعل فينا فقرا مستمرا لنلجأ إلى الله تبارك وتعالى بشكل مستمر، فلا ننقطع عن الله بصحة، ولا ننقطع عن الله بغنى، ولا ننقطع عن الله بعز، فكل ذلك زائل، والله تبارك وتعالى هو الباقي الفعال لما يريد. لذلك الإنسان العاقل العارف بالله لا يكون قراره إلا إلا مع الله عز وجل، لأنه متعلق بالله، واثق بالله، معتمد على الله. إذا سألته من تحب أجابك الله، وإذا قلت له من تخاف أجاب أنه يخاف الله، وإذا قلت له من ترجو قال لك أرجو الله، وإذا قلت له بمن تثق قال لك أثق بالله، وإذا قلنا له على من تعتمد قال لك على الله. كيف لا؟ ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، كما ذكر الله ذلك في كتابه. ولقد جعل الله عز وجل بين الزوجين شيئا من المودة والرحمة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لأجل هذه المودة القليلة والرحمة القليلة بين الزوجين كان ذاك السكن بين الزوجين، فالرجل يسكن إلى زوجته وهي تسكن إليه لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة. والله عز وجل يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذه المودة والرحمة من الله عز وجل مودة لائقة بالله ورحمة لائقة بالله. فإذا كانت هذه المودة وهذه الرحمة من الله لعبده كان السكن الحقيقي لا يجوز أن يكون إلا إلى الله. لذلك يقول الله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ولعل سائلا يسأل هنا: نحن من ماذا نفر؟ هنا تذكر الآية ففروا إلى الله، طب من ماذا نفر؟ قال: نفر من الدنيا كلها، ونفر من الذنوب والمعاصي، ونفر من المادة والمحسوسات، ونفر من الكون والصنعة، إلى الله تبارك وتعالى. لذلك هذا القلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل، وهذا الفؤاد لا يسكن إلا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولقد قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل جعل ذلك الإنسان بعيدا في قلبه عن الله فكان أمره فرطا، يعيش شقيا كما قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنحن اليوم نحتاج إلى هذه المعرفة القلبية بالله عز وجل بعد أن تكون معرفة عقلية، يعني بعد أن ندرس العقيدة علما وفكرا بأدلة وبراهين ننتقل إلى تذوق هذه العقيدة وإلى التحقق بها في قلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. لذلك الإنسان الصادق مع الله يقبل على الله دائما، فإذا وفقه الله إلى طاعة شكر الله عليها، وإذا ابتلاه بمعصية تاب إلى الله منها. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العبد المقبل على الله تبارك وتعالى في أحواله كلها. يعني الإنسان منا يقبل على الله في أوقات الرخاء في أوقات الشدة. طيب ألا يقبل على الله في أوقات الرخاء؟ قال العارف نعم يقبل على الله في أحواله كلها، عند الصحة والمرض، عند الشدة والفرج، عند البلاء والعافية، عند العسر واليسر. أما الإنسان الغافل فإنه يعتمد على الأسباب، فإذا كانت الأسباب موجودة تعلق بها، فإذا تعطلت الأسباب اهتز يقين هذا الإنسان وأساء الأدب مع الله وطعن بحكمة الله عز وجل. كيف يفعل الله ذلك؟ لماذا لم يفرج الله عنا؟ لماذا يعاملنا ربنا بهذه المعاملة ويعيش هذا الإنسان محاسبا ربه قبل أن يحاسب نفسه؟ أنا ينبغي علي أن أقول الله عز وجل عودني الحسن، وما أسدى إلي إلا المنن، والله متفضل علي في أحوالي كلها، وهو الذي قال وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك يتعجب الإنسان عندما يسمع البيان الإلهي يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. لم يقل إن كنتم عصاة، لم يقل إن كنتم مذنبين، بل قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الخوف من الله ثمرة الإيمان بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعرفكم بالله وأخشاكم له، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لذلك يا إخوتي الأكارم، من خلال هذه الحكمة ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا كيف نحن مع الله عز وجل، كيف نحن مع خالقنا تبارك وتعالى؟ هل نثق بالله ونعتمد عليه؟ هل نحب الله عز وجل ونتودد إليه؟ هل نتذلل بين يدي الله ونفتقر إليه؟ أم أننا نقف عند قضايا مادية، إذا وجدت سعادتنا، وإذا توقفت تعطلت سعادتنا، وهذا من خطير ما نلاحظه في أنفسنا وفي إخواننا دائما. لذلك العارف مفتقر إلى الله دائما، فهو مضطر إلى الله دائما، ودعاؤه مستجاب بفضل الله عز وجل. وكذلك الإنسان العارف لا يكون قرار قلبه ولا طمأنينة نفسه ولا سكينة فؤاده إلا بين يدي الله تبارك وتعالى. عندما يقبل هذا الإنسان على الله بلباس العبودية لله عز وجل، كما قال ابن عطاء الله كن بأوصاف عبوديته كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.